بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب الجهاد في سبيل الله. ونتطرق للمناهي الشرعية في هذا الباب. من المناهي الشرعية النهي عن السياحة، والمقصود بالسياحة يعني التبتل، والمقصود بالتبتل يعني ترك ما أباح الله سبحانه وتعالى، كما يفعل الرهبان في اليهودية والنصرانية. تبتلوا يعني ما يتزوجون النساء ويعتزلون الناس ويبتعدون عن الناس، هذه يسمونها السياحة. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. والحديث صحيح أخرجه أبو داود بن عساكر، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ولذلك المقصود بالسياحة يعني التعبد بمفارقة الأهل والأحبة، والتجول في الأرض ذات الطول والعرض، يفترش الغبراء ويلتحف السماء ويتعرض للأهوال والقلاقل، لأن ذلك من سنن الأمم الكافرة التي كانت قبل الإسلام، كالبرهمية والبوذية وغيرها. واليوم احنا قاعد نشوف جماعة الدلاي لاما وغيرهم يتسيحون في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السياحة في الأرض يعني هذه العزلة إنما هي في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ذلك سألني شخص قال لي: شيخ طيب ماذا نفعل مع كثرة الفتن؟ نختلط في المجتمع ولا نعتزل الناس؟ قلت له: النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا السؤال فأجاب فقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. لا شك أن أهل الباطل ما يبونك تختلط معهم، لا شك أن أهل الباطل يريدون أهل الحق يعتزلوا من الحياة نهائيا، ما يبونك لا في الجامعات ولا يبونك في الوزارات ولا يبونك في المؤسسات ولا يبونك في التعليم ولا يبونك في غيرها. أهل الباطل لا يريدون لأهل الحق أن يتواجدوا في أي مكان أصلا. لذلك هم يتمنى أهل الباطل والشيطان الرجيم يتمنى أن يعتزل أهل الحق نهائيا. لكن أنا أقول في ظل وجود الخير الحمد لله تعالى في هذه الأمة وفي هذا البلد، على الإنسان أن يكون موجود دائما وأن يكون حاضرا، وأن لا ينسحب من هذا الواقع ويترك هذا الواقع للباطل أو يترك الواقع للشيطان. لأن الله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق يروح للباطل فيصيبه بدماغه فيقتله. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يمشي لأهل الباطل، قال الكفار لأبي طالب قالوا: إن ابن أخيك يأتينا في نوادينا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروح للناس، النبي ما كان يقعد في المسجد ينتظر الناس يأتون إلى المسجد، هذا اللي يجي المسجد في خير خالصين منه، ليأتينا إلى المساجد يصلي هذا في خير. الأصل أن أهل الحق يذهبون لأهل الباطل في أماكنهم في نواديهم في غيرها، كما قالوا: إن ابن أخيك يأتينا في نوادينا. نوح عليه الصلاة والسلام على ما ذكر ابن كثير قال: كان يأتي الناس بالليل يروح لهم النوادي، النوادي اللي يسمونها الآن النايت كلوب، يروح لهم بالليل، وبالنهار يأتيهم في المجالس. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. بالليل والنهار، بالليل يروح لهم وين يقعدون جلساتهم ونواديهم الليلية وملاهيهم، يروح لهم بالليل عليه الصلاة والسلام. مو يوم يومين، 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة، حتى كل واحد قبل الله يموت يوصي عياله، قال: شوف دير بالك من الشايب هذا نوح. قال: ربي إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كافر يولد كافر، كافر يولد كافر. فكانوا يتواصون في نوح عليه الصلاة والسلام أن لا يؤمن به، ومع ذلك كانوا يصبرون الأنبياء. هذه دعوة الحق، أن احنا ما ننحاش من الناس دعوة، مو أن احنا نهرب. واحد والله يلتزم، بعد ما يلتزم يصير إنسان سلبي، يصير إنسان معتزل الناس، يصير إنسان منطوي على نفسه، مو صحيح. وما نبي الالتزام هذا، نبي الإنسان حينما يلتزم يكون شعلة، كما كان في باطل يكون في الحق. عكرمة بن أبي جهل لما أسلم كان شعلة في الباطل فتحول إلى شعلة في الحق. رجل أسلم، بعد ما أسلم ما لبث أشهر حتى تحول إلى رجل قائد ومجاهد، وبدأ يفتح الأرض يمنة وشمال. خالد بن الوليد كان شعلة في الباطل تحول إلى شعلة في الحق. ما نعرف واحد كان شعلة في الباطل تحول في، لما صار صحابي صار خواف، لما صار صحابي صار جبان، لما صار صحابي صار معتزل الناس. واحد يقول لي، قال: والله يا شيخ احنا كنا أيام الباطل، يعني هذا شخص عامي يقول: والله العظيم شيخ أيام الباطل والجاهلية ما تتصور شلون فينا جرأة. يقول: ما بقى أحد ما تجرأنا عليه، من يعني من الشيطان اللي فينا. يقول: ما بقى رجل أمن، ما بقى ناس مرة بالشارع، ما بقى دوريات ما لحقناها، كل احنا فينا الشيطان. قل: صدق بعد ما التزمنا صرنا نخاف حتى من ظننا. ليش هذا؟ ليش كذي الخوف؟ انت لما تلتزم تتحول الى انسان قوي بايمانك، لكن بالحكمه والموعظه الحسنه، تنصح الناس وتم معروف وتنهى عن المنكر وتصلح نفسك وتكون داعي للخير وتكون مبارك اينما كنت، وجعلني مباركا اينما كنت. احنا ما نريد الوحده لما تلتزم الاخت في الله، ولا الاخ حينما يلتزم يتحول لإنسان سلبي، يتحول لإنسان منكمش منطوي حول نفسه. نريد كما كان في الباطل يدعو ربعك كل يوم مسفرهم كل يوم جايب لهم فيلم جديد كل يوم طلعهم موديهم سوق كما كان شعلة في الباطل يدور ويقود الناس إلى الباطل تحول يا أخي إلى شعلة في الحق روحك دواوينك القديمة انصحهم اسحبهم أثر فيهم أوعظهم تحول إلى إنسان مؤثر في الناس ولا تتحول إلى إنسان سلبي ذلك إحنا يعني الإنسان يخالط الناس ويصبر على أذاهم إن كان عنده قدرة على الصبر خير من الإنسان الذي يعتزل الناس يقعد في جاخور ولا يقعد بشاليه ولا مزرعة وقاعد من هناك كأنه قاعد على برج عاجي من فوق يطالع الناس من تحته والله البلد رايحة فيها الناس رايحين فيها والله العالم ما فيها خير وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك ليش كذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولذلك إذا رأى الإنسان في نفسه قوة وقدرة على أن يكون إنسان فاعل في المجتمع فليفعل لا يعتزل لا يفعل الإنسان ليفعل في هذا المجتمع وبالمناسبة أنا قبل فترة جاني إنسان فقال لي شيخ أنا الآن وصلت سن التقاعد قلت له وبعدين طبعا هذا إنسان يعني أعطى من حياته 57 سنة في العمل والآن عمره 57 سنة بيتقاعد قلت له طيب وبعدين بتقاعد قال خلاص بعد واحد تقاعد يأخذ فلوسه ويروح يشوف له مزرعة من المزارع يعيش فيها ولا يشوف له جزيرة من الجزر يعيش في الجزيرة هذه على ما يعمل كثير من شيبان المتقاعدين يلم فلوسه جزاه الله خير ويقعد يحدق هناك بجزيرة من الجزر يا بشرق آسيا يا بمكان ما ويعيش وحوله له معاش تقاعدي وكل شهرين ثلاثة يطل مرة على البلد ويقول أكمل حياتي قلت له مو صحيح هذا مو صحيح بالعكس الآن سن العطاء الآن احنا محتاجينك دعك من العمل خلاص أنت خلاص من العمل الآن الناس محتاجت لك الآن بعد 57 سنة عقلك أكبر سنك أكثر رزانة تفكيرك أنضج كما قال الفخر الرازي أن الإنسان إذا بلغ 40 بعد 40 يبدأ مرحلة الطلوع العقلاني والنزول الجسماني حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك الله يقول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون هذول إحنا هذول الكبار هذول إحنا نبيهم إحنا ما نبي حريمنا ونبي شبابنا بعد ما يوصل واحد 50 سنة قال خلاص يا جماعة أنا وزير سابق أنا عضو سابق أنا والله مدير سابق أنا عميد سابق لا يبقى لا الآن عطائك الآن عطائك بالفعل بعد ما تتجاوز هذه المرحلة 50 سنة الآن نأتي إلى عطائك عطائك مع يقول لي مع منه عطائك مع عيالك الآن يبدأ عطائك قاعد رب عيالك ما يخالف ربهم وأنشئهم أحسن نشأة عطائك لمجتمعك عطائك في تأليفاتك خبرتك في الحياة تكتب ما يخالف اكتب مذكراتك ما لقيت أحد عطائك لنفسك ابدأ عطائك لنفسك الآن ما يخالف بعد التقاعد ابدأ في التبتل والتقرب إلى الله وأعمال البر وأعمال الخير وأعمال الصالحة وخلك إنسان فاعل في هذا المجتمع بعد سن 50 و40 سنة ما نبي الواحد يتقاعد يعني يروح ينام في بيته النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أسأل تدرون أول معركة دخلها كم عمره أنا أسأل يلا أول معركة دخلها النبي خلينا نحسبها مع بعض بعث عمره 40 سنة صلى الله عليه وسلم قعد في مكة 13 سنة العصر المكي هذه 13 مع 40 سنة 53 سنة انتقل صلى الله عليه وسلم مهاجرا ماشيا على قدميه وفي وعلى البعير معه ابن أريقط ومعه أبو بكر الصديق مشى مهاجر من مكة إلى المدينة عمره 53 سنة وصل إلى المدينة أول سنة ثاني سنة دخل أول غزوة أول معركة قادها النبي صلى الله عليه وسلم عمره 55 سنة 55 سنة هذا يعني في زمانه متقاعد وقاعد على القهوة 55 سنة أول معركة ثم بعدها فتوح وبطولات وقتال حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الوطيس كان أقرب واحد إلى الكفار هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأسد الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا إذا اشتد بنا الوطيس وتطايرت الرؤوس واحمرت الحدق احتمينا بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك ضحاك وثغرك باسم صلى الله عليه وسلم يعني هذا العطاء هذا 55 سنة بدأ الشغل الآن ذلك نصيحة لإخواننا الكبار نصيحة للعجائز اللي قاعدين في البيت بيموتون ليش كذي خلي يكون عندكم عطاء اعطوا لعيالكم اعطوا لأنفسكم اعطوا قدموا لآخرتكم أكثر أنا نبي العطاء العطاء ما نبي الشاب الصغير هذا صح الآن مندفع لكن بعد 40 يبدأ الإنسان النضوج يبدأ العطاء أعطي لأمتي أعطي لبلدي أعطي لأهلي أعطي لجيراني أعطي لنفسي أعطي لأولادي وأبدأ أشتغل نعم تستطيع أن تعطي تستطيع أن تعطي الكثير بإذن الله تعالى. الخطوة الأولى هي الرغبة، أن ترغب من الداخل أن تعطي، فإذا رغبت فإنك ستعطي بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك أنبه مرة أخرى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أناسا استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. وبالمناسبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أشغاله، يعني تعرفون شنو وضع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو كان وزير المالية، يعني الاقتصاد عنده والخزينة عنده، هو بعد خزينة فاضية بعد ماكو شيء يعني، لكن هو كان مسؤول عن توفير الطعام والغذاء للناس في المدينة، وأهل الصفة 80 واحد ويزيدون، ها فكان وزير الاقتصاد، كان وزير الإعمار والتسكين، كان الناس يأتون يهاجرون من كل مكان بأمر من الله، الله طلب منهم أن يهاجروا إلى المدينة، ويأتون المدينة مسؤول النبي سكنهم صلى الله عليه وسلم، كان هو وزير الداخلية مسؤول عن الأمن، كان هو صلى الله عليه وسلم وزير الدفاع، كان هو رئيس أركان يعد الجيوش صلى الله عليه وسلم، كان هو وزير أوقاف، كان هو وزير العدل هو القاضي بين الناس، كان هو صلى الله عليه وسلم النبي المعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأب، النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي، النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل الأمن، النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، هذا النبي. ومع هذا كله تتوقع يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كل أشغاله وكل التزاماته وتسع زوجات وبيوت وناس داخله وقبائل في الداخل، كفار قريش يحاصرونه والمنافقين داخل المدينة واليهود يهددون فيه، وأكبر دولتين قاعد دز رسلها يشوفون وضع النبي في المدينة، فارس والروم، ومع هذا مو ساكته عنهم ويقول خلوني، وهو قاعد يدز لهم رسل، دز أكثر من 29 رسالة للملوك في عصره، من أطراف عمان إلى أقصى فارس، ومن أطراف الشام إلى أقصى الحبشة. هو يعني على قولة واحد يقول هو يحارشهم أصلا، قاعد يرسل لهم يقول أنا موجود، نعم أنا موجود وأنا النبي المرسل، أسلموا تسلموا يؤتكم الله أجركم مرتين، إذا ما تسلموا ترى عليكم إثم اللي معاكم كلهم. أكثر من هذا شنو قاعد؟ ومع ذلك كان في حياته متسع صلى الله عليه وسلم. الله يقول له ألم نشرح لك صدرك، يعني الأصل أن اللي ينشرح القلب مو الصدر، يقول كأننا جعلنا صدرك امتلأ انشراحا فقلبك يسبح في هذا الصدر المنشرح، ألم نشرح لك صدرك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أشغاله يضحك مع أصحابه ويركض مع زوجاته ويتسابق معهم، يسمع الصحابة يتسامرون ويقولون الشعر، ويجي واحد يقول لنكتة بحق فيضحك صلى الله عليه وسلم، ويجي إنسان يكلمه من هنا، يعني هذا هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته، ما عاش حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكلها يعني هموم وغموم، بل كان يضحك ويفرح ويعطي صلى الله عليه وسلم كل ذي حق حقه. حتى أن أناس قالوا إحنا بنعرف النبي شنو يسوي في البيت، فجاء شبان 3 إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا زوجاته عن عبادته، فقالوا لهم العبادة يعني كان في البيت يغسل مع أهله، وكان يحلب الشات ويخيط نعاله ويخيط ثيابه ويساعدنا يكنس معانا، كأنهم تقالوا يعني قالوا هذه عبادة النبي هذه عبادته، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم أما أنا ما راح أتزوج النساء، الثاني قال أما أنا ما راح أنام الليل، الثالث قال أما أنا فلن أفطر أبدا، واحد بصوم طول حياتي، الثاني بيقوم طول حياته، الثالث يبي يتبتل طول حياته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فغضب وارتقى المنبر فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما وإني أتزوج النساء، أما وإني أصلي وأنام، أما وإني أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. فهذا من أحد أبواب المناهي الشرعية، وهو باب النهي عن التبتل والنهي عن السياحة على ما جاء ذكره. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن الاختلاف. الاختلاف أنا ذكرت يمكن أو قبل حلقتين قضايا الاختلاف وبينت بما فيه الكفاية، لكن بما أننا في أبواب الجهاد ينهى عن الاختلاف في الجهاد. طبعا السبب في ذلك أن الناس إذا ذهبوا إلى الجهاد ينبغي أن يكونوا مخلصين لله سبحانه وتعالى، خاصة في أيديهم السلاح والآلة، فممكن النزاع مع وجود آلة الحرب والسلاح يؤدي إلى قتال واقتتال فيما بينهم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى مع ضعف شوكتهم فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. طبعا أبو موسى ومعه معاذ رضي الله عنهم أجمعين. فهذا مما ينهى عنه النهي عن الاختلاف خاصة في وقت الحرب. من المناهي الشرعية كذلك
النهي عن الجهاد في سبيل الله تعالى والإنسان تزوج امرأة ولم يبني بها. طبعا السبب في ذلك يظل قلب الإنسان معلق بامرأته وبزوجته، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، يعني لا يتبعني إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. وأخرجه البخاري ومسلم. وهذا كله طبعا من باب تعلق قلب الإنسان في الدنيا، عشان الإنسان إذا خرج في سبيل الله لا يظل لحاته ويظل قلبه دائما متعلق بذلك. فهذا نوع من التربية، تربية الجند تربية إيمانية، حتى تنقطع قلوبهم وبالهم عن الصوارف وعن الانشغال بأمور الدنيا، لأن الأمور المهمة لا يستطيع أن يحصل الإنسان عليها إلا بالحزم مع فراغ البال لها. ولذلك إذا كان الإنسان غير فارغ البال لها فإنه لا يستطيع أن يحقق شيئا من ذلك. كذلك من المناهي الشرعية، يعني أختم في حلقة اليوم في المناهي الشرعية، ما يسمى بالتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب، يعني جهاد الدفع يعني لو غزانا عدو من الأعداء واصطففنا للقتال فلا يجوز الإنسان أن يهرب. إذا اصطفى يعني ما في مانع تنسحب أنت حتى تتحيز إلى فئة، يعني تجهز نفسك وتعد عدتك وتستجلب نفسك قوة ثم ترجع. لكن إذا اصطفت الجيوش للمقابلة لا يجوز للإنسان أن يهرب. وإحنا طبعا نتحدث في هذا الشيء من باب العلم الشرعي، فلا يجوز للإنسان إذا اصطفت الجيوش وتقابل الخصمان أن ينهزم، لأن هذا يوهن بقية الجيش ويضعف الناس، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبين الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ يعني دخلك النار. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والحديث صحيح. وعنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. يعني أشر ما في الرجل البخل الشديد مع شدة الحرص، شح هالع يعني بخل مع حرص، وجبن خالع وهو يعني شدة الخوف يخلع فؤاد صاحبه، يعني يجعل دائما يهرب ولا يثبت. ولذلك يستحب الاستعاذة من القتل مدبرا، كما في حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، يعني سقوط البناء علي، والتردي يعني السقوط من مكان عالي، والتردي والهرم يعني أن أرد إلى أرض العمر فأخرف، والغرق والحريق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، يعني يفسد عقلي وديني عند الموت، وخاصة طبعا عند الموت لأنها خاتمة الإنسان، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أو أن أقتل في سبيلك مدبرا، أو أموت لديغا. يعني هذا كله من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد بإذن الله تعالى، ونتابع معكم أبواب المناهي الشرعية في باب الجهاد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.